إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث المجاز، منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجاز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. هذا المبحث إخواني في الله، والذي عنون له المؤلف بقوله الثالث، أي الثالث باعتبار العقد الرابع، وهو العقد الذي سيخصه المؤلف رحمه الله تعالى حول الكلام على الألفاظ، وهي سبعة مباحث مر معنا في الأبيات السابقة، المبحث الأول والثاني، الغريب والمعرب، والآن هذا المبحث الثالث وهو المجاز. وهو المجاز، والمجاز إخواني في الله من المباحث الموسعة، والموسعة جدا، توسع فيها العلماء في الكلام عليها، وقد صنف العلماء المصنفات الكثيرة. فالعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى له رسالة خاصة بذكر المجاز، وهكذا السيوطي على إثره، فقد ألف رسالة مجاز الفرسان، مجاز الفرسان، تكلم كذلك في هذا المصنف المستقل عن مسألة المجاز وعن أنواعه وأقسامه. والمجاز خلاصته عند أهله يعرف بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، هذا هو المجاز خلاصته، أنه لفظ أطلق هذا اللفظ على شيء، وهذا اللفظ هو في أصله في محل، لكن استعير من هذا المحل إلى محل آخر، يقال هذا هو المجاز. مثاله دائما يعبرون بأمر الأسد، الأسد في اللغة العربية بمعنى هو هذا الحيوان المفترس، لكن يطلق على ماذا؟ يطلق على الرجل الشجاع، يطلق على الرجل الشجاع. وهكذا الحمار وهذا حيوان المعروف، لكن أخذ وأطلق على الإنسان إذا كان فيه بلادة، فيه بلادة. فالأسد إذا قلت مثلا رأيت أسدا يخطب، ما الذي تعنيه بالأسد هنا؟ الرجل، الرجل الشجاع، يقال هذا هو اسم من أساليب المجاز، هو أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له أولا. وهذه هي أخواني في الله فلسفة المجاز، أنهم يتصورون أن اسم أطلق على أمر، واتفق العرب واصطلح العرب على أن هذا المسمى يسمى بهذا الاسم، هذا حيوان يسمى أسد، اتفقنا، اتفقنا. ثم بعد ذلك تم اجتماع للعرب واصطلحوا فيما بينهم على أنه يطلق على هذا الشخص، وهو الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. فالذين أنكروا المجاز قال: ومن ذا الذي يمكنه أن يجزم بهذه الخطوات، بأن العرب اجتمعوا أولا على إطلاق الأسد على هذا الحيوان وما يسمى بالحقيقة، ثم بعد ذلك اصطلحوا فيما بينهم بعد ذلك على إطلاق على الرجل الشجاع وهو اللفظ المجازي، من هذا الذي يقول بهذا؟ ومن الذي رتب مثل هذه الاجتماعات عند العرب؟ فالأمر بصعوبة بمكان أن يجزم به. ومن هنا أخواني في الله ستعلمون، ولعلكم كطالبة علم مر عليكم الخلاف الشديد في مسألة المجاز، في مسألة المجاز على أقوال كثيرة، وتؤول وتعول إلى ثلاثة أقوال، منهم من أطلق المجال وقال بفتح المجال للمجاز وأنه موجود في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب، وهؤلاء تنوعوا في عباراتهم، ومنهم من فتح المجال بل بعضهم بالغ وقال أن اللغة العربية هي قائمة على المجاز، هي قائمة على المجاز. وانظر ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول، إذ أنه شدد العبارة وأنكر على من أنكر المجاز وأثبت أن المجاز موجود في اللغة وموجود في القرآن وموجود في السنة، وأن من أنكر ذلك فهي مكابرة، من أنكر ذلك فهي مكابرة. فهؤلاء قوم، وهذا ينسب للجمهور، جمهور علماء على القول بالمجاز، وقول بالمقابل هناك من أنكر المجاز، هنا ما عندنا مجاز، وإنما هذه من الأشياء المحدثة التي أحدثها أهل الأهواء كالمعتزلة. ومن أعظم من أنكر هذا المقام، مقام المجاز، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا على إثره تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، بل إن ابن القيم سماه بالطاغوت، سمى المجاز بالطاغوت وأنكروه. أيما إنكار، وأنا ما عندنا هذه الطريقة أو ما يسمى بالمجاز، وهؤلاء كذلك جماعة من المحققين. بالمقابل هناك قوم أرادوا أن يتوسطوا فقالوا أن المجاز موجود في اللغة العربية غير موجود في القرآن، كأنه هو من حيث اللغة موجود في أقوال العرب، لكن كونه يوجد في القرآن لا. وهذا قول وسط، وهو كذلك قول مهدد من هنا وهنالك، فالناس اختلفوا في هذا المذهب الوسط، هل يمكن أم لا يمكن، لأن بعض العلماء عنده قاعدة أنه كل ما وجد في لغة العرب فلا بد أن يوجد في القرآن، بعض يسير على هذا القاعدة، كل ما وجد في العرب ممن شاع وذاع، كل ما وجد في لغة العرب مما شاع وذاع فهو موجود في القرآن، وحينها لا ينبغي أن تطالب بدليل على وجوده، ما نحتاج أن تطالب بدليل، لأنه بما أنه موجود في اللغة العربية فتجده في القرآن لا محالة، قرآن عربي جاء بأساليب العربية. فالذي يطالبنا بإثبات المجاز ليس لك حق أن تطالبنا، بما أن هذا أسلوب موجود في لغة العرب فهو موجود، الذي يرده هو يطالب الدليل، هكذا عكس القضية. وبالمقابل بعضهم نقض هذا القاعدة، قال لا، ليس كل ما يوجد في اللغة العربية ينبغي أن يوجد في القرآن، ما يمكن هذا. قد حرر المقام في هذا مسألة الشنقيطي رحمه الله تعالى، أنكر هذه القاعدة واستبعدها، أن ليس كل ما يوجد في اللغة يوجد في القرآن، ولهذا هذا المذهب الوسط فيه الذي فيه على حسب القواعد بين مؤيد لها وبين معارض له. فالحاصل إخواني في الله، وطبعا جاءت أطروحات من بعض العلماء حول أن يلتمس العذر لمن قال بالمجاز، وأن يلتمس العذر لمن منع المجاز، وحاول أن يجمع بينهم، فمنهم من كان أجمع بينهم بأن الخلاف بينهم لفظي، الخلاف بينهم لفظي، ومنهم من حاول أن يجمع أنه يجعل المجاز فيما لا علاقة له بالمخالفات الشرعية، لأن الذي يؤسف له في باب المجاز، وهذا الذي جعل العلماء يطردونه طردا، أنه من أعظم السلالم التي ارتقى عليها المبتدعة في تعطيل الدين والشريعة، وخاصة في باب الأسماء والصفات، إذا مروا على باب الأسماء والصفات سرعان ما لوحوا لك بلائحة المجاز، تبارك الذي بيده الملك، قالوا يد هنا مجاز، مجاز ليس لفظ حقيقي بل مجاز، وهكذا إنما معناه ماذا، ثم أتى بالتأويلات، لأن سيأتي أن المجاز من ضوابطه يمكن أن تنفيه، رأيت أسدا يخطب، لك أن تقول رأيت رجلا يخطب، إذا صح نفيه، صح نفيه. وهكذا إذا أثبتوا لك أن هذه كلمة مجاز لك أن تنفيها، لك أن تنفيها. فالحاصل إخواني في الله، وليس هذا المقام مقام ذكر تحرير المسألة من حيث الجواز وغير الجواز، فهذا بابه في المطولات، لكن يهمنا في هذا الباب أن نذكر ما يتعلق بأنواع المجاز، ونحن نجعله بالحقيقة هو أساليب من الأساليب العربية. تجد أن ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى الذي سمي عندهم مجاز هو في الأصل أسلوب عربي، أسلوب من الأساليب العربية تداولها العرب في كلامهم، ووجد هذا في القرآن. قال رحمه الله تعالى: الثالث المجاز. طبعا المجاز ينقسم إلى مجاز ما يسمى مجاز الجملة أو التركيب، هو المجاز الإسنادي، هناك مجاز اللفظة المفردة وهو أنواع، وهذا سيأتي في طرح المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر. قول منها أي من أنواع المجاز، ومن للتبعيض، لأن كما قلنا أنواع المجاز كثيرة كثيرة. منها اختصار الحذف أي ما يكون من طريق الحذف، اختصار يكون عن طريق الحذف، وهذا نوع من أنواع المجاز، نوع من أنواع المجاز. والمقصود بالحذف هنا هو أن يحذف من الكلام ما يدل عليه، يحذف من الكلام ما يدل عليه أو يفهم من السياق، أو يفهم من السياق، هذا معنى الحذف عند أهل المجاز. قل هذا نوع من المجاز، أنه تجد كلاما فيه حذف، وهذا الحذف يفهم بحسب السياق. مثاله في كتاب الله عز وجل في قول ربنا عز وجل: فأرسلون يوسف أيها الصديق، فأرسلون يوسف، فأرسلون هذا أمر من الملك. طيب لو تلاحظ إذا تخيلت هذه الآية، فأرسلون الملك يخاطب الحاشية ثم بالخطاب مباشرة إليه يوسف مباشرة، فيه حذف بمعنى أن الملك أمر بإرسال يوسف، فأرسل رجلا، ذهب هذا الرجل والتقى بيوسف وقال يا يوسف، هذا موجود لكن غير موجود، فأرسلون يوسف، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى حذف، يسمى حذف. وكيف فهم هذا؟ من السياق، يفهم هذا من السياق، يقول هذا من أنواع المجاز. وكذلك من الحذف ما يكون من حذف المضاف، من حذف المضاف، وهذا يعتبر كذلك من أنواع المجاز، حتى قال ابن عطية رحمه الله تعالى قال: حذف المضاف هو عين المجاز، حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه، هو عين المجاز ومعظمه، وليس كل حذف مجاز، وهذا التنبيه مهم، وليس كل حذف مجاز. فالحاصل تجد أن من أنواع الحذف المجازي حذف المضاف، عندك مضاف ومضاف إليه، يحذف المضاف ويبقى الأمر للمضاف إليه. مثال يمثل بقوله تعالى: واسأل القرية، واسأل القرية، فيقولون هم يقولون القرية ما تسأل، إنما السؤال لمن؟ السؤال لأهلها، السؤال لأهلها، تقدير الآية: واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. فهنا حذف المضاف وحل محله المضاف إليه، واسأل القرية، فقالوا هذا من المجاز، هذا من المجاز. وهم لهم ضابط، لأن كما قال ابن عطية ليس كل حذف مجاز، ولهم ضابط في هذه المسألة كيف تعرف أن هذا الحذف أو الزيادة هي من المجاز. قال: إن تغير الإعراب، إن تغير الإعراب فهو مجاز، مثل هذه الآية: واسأل القرية، التقدير واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، أهل مضاف القرية مضاف إليه. لما حذفت المضاف وهو أهل كيف أصبحت الآية؟ واسأل القرية. إذن جعلنا المضاف إليه وهو المجرور جعلناه في محل المضاف وانتصب لانتصابه، انتصب لانتصابه. قال إذن هذا حذف وقع فيه تغير في الإعراب، إذن هذا الذي نرمو إليه أنه من المجاز، هم أرادوا بذلك التخلص من بعض ما يشاكله من أنواع الحذف، فهذا عندهم مجاز. قال رحمه الله تعالى: منها اقتصار الحذف. طبعا هذا على قولهم، على أنه القرية لا تسأل، وبعضهم قال لا، القرية تسأل، يمكن أن تسأل وكذلك يمكن أن تجيب، تجيب بلسان الحال أو لسان المقال حتى. وهذا كما قلنا لسنا في مقام التكلم على هذه الفقرة فقرة فقرة، لكن نتكلم حول ما أراده المؤلف، أي أن هذا من الأساليب العربية وهم يسمونها مجاز، من الأساليب العربية القرآنية مسألة الحذف، مسألة الحذف مما يفهم من السياق. قال رحمه الله تعالى: ترك الخبر، أي كذلك مما يكون من المجاز ترك الخبر، تركنا بمعنى الإبقاء، ترك الخبر أي إبقاء الخبر. فإذا أبقينا الخبر ما الذي يفهم منه؟ يفهم أننا حذفنا المبتدأ. ويمثلون بهذا من أنواع المجاز قوله سبحانه وتعالى: فصبر جميل، صبر جميل. قالوا صبر هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره فصبري صبر جميل، فصبري صبر جميل، فهذا نوع من أنواع الاختصار، وهو كذلك من أنواع المجاز وهو حذف المبتدأ وترك الخبر. قال: منها اقتصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر. كذلك مما يذكر أنه من أنواع المجاز أو قل من الأساليب العربية أن يكون التناوب بين الفرد والجمع، أنك تستخدم المفرد في محل الجمع أو أن تستخدم الجمع في محل الإفراد. فهذا قول رحمه الله تعالى: والفرد جمع إن يجز، أي يجوز، هذا من باب المجاز، لأن المجاز من باب الجواز أي العبور والانتقال. يجز عن آخر أي عن الآخر، هذا يحل هذا وهذا يحل هذا، وهذا نعم وجد في القرآن. مثال في القرآن أنك تجد اللفظ فرد والمقصود به جماعة في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان لفظ مفرد، لكن المراد به ماذا هنا؟ الجمع، المراد به جمع، بدليل بماذا عرفنا أنه المراد به جمع؟ تتمة الآية الاستثناء: إلا الذين آمنوا، إلا الذين. إذن المقصود إن الإنسان أي الأناسي، المقصود به الجمع هنا، لكن جاء بلفظ الإفراد، فقالوا هنا الكلمة مفردة والمراد به جمع بدليل الاستثناء: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالاستثناء عيبنا به أن المراد به جمع ليس حقيقة الإفراد هكذا. وقالوا كذلك يمكن أن يكون تأتي بصيغة الجمع والمراد به فرد، تأتي بصيغة الجمع والمراد به فرد، واستدلوا بقوله تعالى: قال رب ارجعون، قال هو واحد، رب ارجعون، الأصل رب ارجعني، ارجعني تكلم عن نفسه، لكن جاء بصيغة الجمع ارجعون، قال رب ارجعون، قال هذا من هذا الباب. هذا كما قال هو أسلوب عربي، ويسمونهم هم بالمجاز أنه إطلاق الفرد على الجمع والجمع على الفرد. قال رحمه الله تعالى: واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي. واحدها من المثنى بمعنى واحدها أي أحد تلك الاستعمالات التي مرت معنا وهو الفرد والجمع. واحدها من المثنى أي كذلك، وهذا وإن كان فيه نوع يعني المؤلف ما الذي أراد بهذا أن يبين أن من لغة العرب أن المفرد والمثنى والجمع قد يقع هذا بدل هذا وهذا بدل هذا وهذا بدل هذا، كل واحد يحل محل الثاني، قل هذا موجود في لغة العرب وهذا من باب المجاز. فلك المؤلف هنا ماذا؟ جعل الفرد والجمع أولا ثم بعد ذلك عقب قال واحدها من المثنى، واحد أي واحد من تلك الاستعمالات وهو الفرد والجمع من المثنى. هنا من يعبر عنها بمعنى مع، أي مع المثنى، أي كذلك الفرد مع المثنى يمكن أن يكون هذا بدل هذا وهذا محل هذا، وهكذا الجمع مع المثنى يمكن إطلاق المثنى على الجمع والجمع على المثنى. هذا الذي أراده بقول رحمه الله تعالى واحدها من المثنى. فمثال مثلا إطلاق لفظ الفرد والمراد به المثنى، استدلوا بقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوه، الأصل أن يرضوهما، أن يرضوهما، لكن ماذا؟ جاء بصيغة الفرد للدلالة على أن رضا الله ورضا الرسول رضا واحد، رضا واحد. فها قال هنا لفظ ماذا؟ الفرد، وإن كان المقصود به ماذا؟ المثنى. وهكذا في استخدام لفظ اثنين والمراد به واحد في قوله تعالى ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم، قال هنا أصل الآية ألقي، ألقي في جهنم، الخطاب لواحد، للملك الموكل بالدفع للنار، ملك واحد، ألقي في جهنم. لكن ماذا قالوا في الآية ألقيا؟ قالوا هذا من هذا الباب، أن استخدام المثنى بدل عن المفرد. وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير سورة قاف، ذكر عند هذه الآية أن النحاة قد اختلفوا في كيفية ألقية هنا بالتثنية، فذكر هذا ابن كثير أن هذا من لغة بعض العرب أنهم يطلقون على المفرد لفظ التثنية، ذكر هذا ابن كثير أن عن بعض العرب، إذ هي لغة عربية أصلا، هو أسلوب عربي يوجد من بعض أهل العرب. وثم استدل ابن كثير رحمه الله تعالى ببعض ما يذكر عن الحجاج أنه يقول يا حرسي، يا حارس، يا حرسي اضربا عنقه، اضربا، ما له مخاطب واحد الحارس، ذكر هذا الكثير في تفسيره عند هذه المسألة عندما خرج ألقيا في جهنم أن هذا من لغة بعض العرب يطلقون لفظ التثني على الواحد. وذكر بعض الأشعار وذكر عبارة الحجاج يا حرسي اضربا عنقه، اضربا هو واحد هو الحارس، فقال هذا كان يستخدم في العرب وهذا اعتبره العلماء من المجاز. وهكذا قول العكس في باب الجمع، أحيانا تذكر التثنية وتريد بها الجمع، واستدلوا بقوله تعالى فارجع البصر كرتين، كرتين، هنا كرتين اللفظ التثنية، وهل المراد به المثنى؟ لا، المراد به الجمع، أي كرات وكرات، كرات وكرات. وقد ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عندما فسر هذه كرتين قال والمراد به الكرات الكثيرة، الكرات الكثيرة، قال ويستدل على ذلك بأن البصر يرجع خاسئا لكثرة النظر، يرجع خاسئا لكثرة النظر. فهنا كرتين في اللفظ لكن المقصود به الجمع، أي كرات وكرات ومرات، في ذلك في أراد من يتمعن بالسماء وأراد أن يعيبها لن يستطع، لن تظلوا فعلت ذلك عدة مرات لن تستطع لذلك سبيلا. وهذا يذكر من استخدام ماذا؟ المثنى والمراد به الجمع، والمراد به الجمع. وهكذا العكس استخدام الجمع والمراد به المثنى، استخدام الجمع والمراد به مثنى. وذاك استدل بقوله تعالى فإن كان له أخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالإخوة هنا ماذا؟ جمع، والأم تحجب بماذا؟ بأخوين، بأخوين اثنين، فاستخدمت صيغة الجمع والمراد به ماذا؟ التثنية. فهذا إخواني في هذه الأساليب عربية، أن يطلق الفرد على الجمع والجمع على الفرد والمثنى على المفرد والمفرد على المثنى والمثنى على الجمع والجمع على المثنى، هذه أساليب عربية يسمونها جماد العلماء أهل البيان تسمى مجازا، يسمونها مجازا، وإلا قل هي أساليب عربية جاء بها القرآن. قال رحمه الله تعالى: واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي. قوله والذي عقل، والذي عقل، والذي اسم موصول مع صلته، والقاعدة عند البلاغيين أن الاسم الموصول مع صلته في قوة المشتق، الاسم الموصول مع صلته بقوة المشتق. الذي آمن بمعنى المؤمن، الذي كفر بمعنى الكافر، الذي عقل بمعنى عاقل. الاسم الموصول مع صلته بقوة المشتق، هكذا يقول أهل البيان. فعندي هنا قوله رحمه الله تعالى: والذي عقل، أي العاقل، عن ضد له. ما الذي أراد؟ يقول: كذلك من أسلوب المجاز والذي وجد به القرآن أنه يستخدم خطاب العاقل لمن لا يعقل، خطاب العاقل لمن لا يعقل. قال: والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي. وهكذا عكس، تجد في القرآن أحيانا تجد أن الخطاب خطاب لغير عاقل ويخاطب به عاقل، أو العكس، أو خطاب لعاقل والمخاطب به غير عاقل. مثاله استدلوا بقوله تعالى: قالتا أتينا طائعين. طائعين هنا جمع مذكر السالم، الأصل أن ما يوصف إلا العقلاء، يقولون أن جمع مذكر السالم لا يوصف به إلا العقلاء، وهنا من الذي قوطب به السماء والأرض، وهي لا تعتبر من العقلاء، لا تعتبر من العقلاء، فخوطبت خطاب من يعقل، خوطبت خطاب من يعقل. قالتا أتينا طائعين، هكذا قالوا، هذا خطاب لمن عقل لمن لا يعقل، خطاب من عقل لمن لا يعقل، أو العكس، أو خطاب من لا يعقل لمن له عقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الخطاب للنساء، النساء تعقل ولا لا تعقل؟ تعقل. وخوطب بماذا؟ بما، وما ماذا يخاطب به؟ من لا يعقل، ما خطاب من لا يعقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهكذا في قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. أدخل في ذلك البشر والملائكة، مما تعقل خوطب بماذا؟ بما، التي هي أصالة لمن لا يعقل. إذن هذا كذلك قالوا أسلوب من أساليب القرآن، وهو أسلوب مجازي، أما أسلوب مجازي. قال رحمه الله تعالى: واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي. إذن والذي عقل أي بمعنى العاقل، عن ضد له أي خوطب به من لا عكسه، من لا عقل له، أو عكس ذي أي عكس هذا الأمر الأول، أن يخاطب من لا عقل له بخطاب من يعقل. قال رحمه الله تعالى: سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. كذلك هذه مسائل أعدها المؤلف رحمه الله تعالى من المجاز، وهي سبب، السبب، وهذا يسميه العلماء بالمجاز العقلي، يسمى كذلك بالمجاز الإسنادي، يعبر عنه هنا، عبر عنه بالسبب، وهو إسناد الفعل، إسناد الفعل إلى من لم يقم به، إسناد الفعل إلى من لم يقم به في الظاهر، يعني تجد أن الفعل، الأصل الفعل يسند لمن يقوم به، الأصل أن الفعل يسند لمن قام به، لكن تجد أن من طريقة المجاز، وهي أسلوب عربي، أن يسند الفعل إلى من لم يقم به. واستدلوا بقوله تعالى: يذبح أبناءهم، يذبح أبناءهم. من هذا الذي يذبح أبناء بني إسرائيل؟ فرعون، المخاطب به فرعون. فهل فرعون هو الذي يذبح؟ هل فرعون هو الذي يقوم بهذا بنفسه؟ لا، ما قام بهذا بنفسه، وإنما وكل أتباعه ووكل زبانيته بفعل ذلك. إذن لماذا نسب الأمر، أسند الأمر إليه؟ لأنه هو الآمر، لأنه هو الآمر، فهو المتسبب بهذا. يا هامان ابن لي صرحا، وهذا مما مثل به العلماء، يا هامان ابن لي صرحا، وهل هامان هو الذي سيبني؟ يأتي بالخشب ويقوم ببناء، وما سيبني، وإنما سيجعل العمال والأيدي العاملة تقوم بهذا البناء. فأسند الفعل إليه، هو لم يقم به ولن يقوم به، إنما أسند إليه الفعل لأنه المتسبب أو السبب في ماذا؟ في البناء بأوامره. فهذا قول قال سبب، وهذا يسمى العلماء بالمجاز العقلي أو المجاز الإسنادي. قال سبب التفات، ويقصد بالالتفات هنا من الأساليب العربية، وهو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، هذا يسمي العلماء بالتفات. أسلوب الكلام قد يكون غيبة، قد يكون خطاب، قد يكون تكلم، فهي ثلاث. هذه أساليب الخطاب: غيبة، خطاب، تكلم. غيبة مما ليس عندك، تكلم عن نفسك، خطاب للمواجهة. فأحيانا تجد أن القرآن الكريم يستخدم أسلوب الالتفات، تجد أن السياق على سياق واحد، ثم يكون تحويل الكلام، وهذا كثير جدا في القرآن، في قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هنا التفات. الرحمن الرحيم غيبة، خطاب غيبة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، هنا خطاب لله عز وجل. وإلا أصل الكلام الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد، الخطاب لله غيبة، لكن عندما وصلنا إلى كلمة إياك كأن الله تخاطبه إياك نعبد، هذا ماذا يسمى؟ يسمى التفات. تم تحويل الكلام من غيبة إلى ماذا؟ إلى خطاب. هكذا في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا هذا تكلم، أسلوب تكلم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي، الأصل فصلي لنا، لكن كيف جاء الخطاب؟ فصلي لربك، غيبة، بدل سياق الكلام التكلم إنا أعطيناك الكوثر، التفات، فصلي لربك، غيبة، هذا تحويل الكلام من التكلم إلى الغيبة. وقد حصر هذا في ستة أنواع: الغيبة إلى التكلم، التكلم إلى الغيبة، الغيبة إلى الخطاب، الخطاب إلى الغيبة. وهذا موجود في القرآن، ولو تذكرون جيدا ما كان في رسالة الشيخ ابن عثيمين أصول في التفسير، في آخر المباحث ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بحثا خاصا عن الالتفات، وهو تحويل الكلام من سياق، من أسلوب إلى أسلوب، وذكر رحمه الله بعد ذلك الفوائد العظيمة التي تكون من هذا الأسلوب، وما الذي يستحضره القارئ إذا قرأ مثل هذه ماذا أنواع البديعة من أنواع الانتقال في القرآن. فقال رحمه الله التفات. طبعا باقي أخوان مسائل، وهي: هل هذا مجاز تحويل الكلام؟ هل هذا يد الآن نحن نسلم للمؤلف، حنا لا نريد أن نعرج على الانتقادات في هذا الباب، لكن المؤلف يقول سبب، التفات، التكرير، زيادة، سيأتي أنه سيأتي لنا أمور يعتبرها أنها مجاز، وإلا في الحقيقة هذا فيها خلاف، بل نفس الالتفات وهو تحويل الكلام. السيوطي رحمه الله تعالى كذلك نفسه انتقد هذا، قال وأنها التفات ليس من المجاز، قال بل هو من الخطاب وهو من أسلوب الحقيقة. هو نفس السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الدراية ذكر هذا وانتقد على أن من يقول بأن الالتفات مجاز ليس بصائب. فكما قلنا من الأخطاء الذي وجدت في أصحاب المجاز التوسع، كلما وجدوا بابا من أبواب اللغة أدخلوا مجاز 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 حتى شبعوا هذا الباب بما ليس فيه، ولو أنه حصروا في بعض الأنواع لكان أمر أهون، لكن توسعوا فيه. ولا سمعنا أن بعضهم جعل أن اللغة كلها مبنية على المجاز، وهذا مبالغة ومجازفة، العربية كلها مبنية على المجاز هذه مجازفة. وتجب مثل هذه الآن أنواع تذكر على أنها من المجاز وهي في الحقيقة ليس، بل حتى هم أهلها أصحاب المجاز هم بأنفسهم انتقدوها. فمثل ماذا؟ مثل الالتفات. قال رحمه الله تعالى: التكرير. قال: التفات التكرير. التكرير هنا المراد به التأكيد، أي يقول مؤلف: أنا من أنواع المجاز التكرير. قال: سبب التفات التكرير. التكرير بمعنى التأكيد، سواء كان تأكيد لفظة أو تأكيد جملة. كلا ستعلمون، ثم كلا كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. هنا تكرير الجملة. قالوا: هذا يسمى ماذا؟ تكرار. وهذا التكرار من أنواع المجاز، هذا من أنواع المجاز. وطبعا اختلف العلماء، وهل التأكيد أو التكرار من أنواع المجاز؟ صحيح لا، الصحيح أنه ليس من أنواع المجاز، لأنك ما قلنا أنت احرص على معرفة الضابط المجاز. لا، ضابط المجاز استخدام اللفظة في غير ما وضع له، وأنا ما عندي في باب التأكيد ما عندي هذا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. اللفظة هي هي، ما أتيت بلفظة مستعارة حتى يقال عندي استخدمت لفظة في غير ما وضعت له، ما عندي هذا المقام أصلا بتاتا. ولهذا تنازع العلماء في هذا المبحث، مبحث التكرار والتأكيد هل هو من أنواع المجاز؟ الصحيح لا، الصحيح أنه ليس من أنواع المجاز. قال رحمه الله تعالى: التكرير زيادة. كذلك زيادة، أن الزيادة تكون زيادة تكون من أنواع المجاز، يمثلون بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. والألكاف هنا ماذا؟ زيدت، وذلك مجازا، وذلك مجازا. يقول هنا، هنا وضح لنا الضابط، لأن هنا ليس كمثله شيء بمعنى، لو قلنا الكاف هنا بمعنى مثل، يعني بمعنى ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. وهل أنت تريد، وهل أنت تريد نفي مثل المثيل عن الله، أم تريد نفي المثيل عن الله؟ ما الذي تريد أنت؟ هل تريد نفي مثل المثيل عن الله، عن الله جل جلاله له مثيل والمثيل له مثيل، فهل أنت تريد نفي مثل المثيل أم أنك تريد نفي المثيل؟ قالوا: أنت لا شك تريد نفي المثيل، إذن ليس كلله شيء، ليس كلله شيء، لكن ليس كمثله شيء. قالوا: الكاف هنا زائدة، الكاف هنا زائدة. طبعا رد العلماء عليهم، قالوا: من قال لك بهذا؟ بل هذا مراد، لأنه كما يقول المحققون، لأن نفي مثل المثيل أبلغ من نفي المثيل، نفي مثل المثيل أبلغ من المثيل، فهذه جيء بها للتوكيد، وليس عندي زيادة وليس عندي مجاز. لكن هم يعبرون بهذا، إذا ذكروا باب المجاز زيادة مثلوا بهذه الآية. قال رحمه الله تعالى: تقديم أو تأخير. كذلك من أنواع المجاز عندهم مسألة التقديم والتأخير، أن يقدم ما حقه التأخير أو يؤخر ما حقه التقديم. يقدم مثاله مفعول حقه التأخير، يقدم، يقدم ما حقه التأخير رتبة يقدم، قالوا هذا مجاز. أو يؤخر ما حقه التقديم مثل الفاعل يؤخر، قالوا هذا مجاز. وكما قلنا، وهل هذا مجاز؟ لأن كما قلنا ضابط المجاز الذي يسلم لهم ويدخل في حدودهم كل لفظ يظن بها أنه استعملت في غير موضوعها. فهل التقديم والتأخير فيه استخدام لفظ في غير موضعه؟ لا. ولهذا الزركشي رحمه الله تعالى أنكر، أنكر على من أدخل هذا الباب في المجاز، وأن مسألة التقديم والتأخير ليس فيها مجاز، لأن هي عبارة قدمت وأخرت ليس فيها مجاز. وهذا صحيح، وهذا هو الصحيح، لأن هذا الباب ليس فيه لفظة وضعت في غير موضوعها، بل الألفاظ هي هي قدمت وأخرت. وهم يستدلون في هذا الباب على أن التقديم والتأخير من المجاز بقوله تعالى: فضحكت فبشرناها، فضحكت فبشرناها. قال هنا ضحكت من الضحك المعروف متى ضحكت؟ قبل البشرى. تقدير الآية بشرت ثم ضحكت، تأتي البشارة يأتي السبب ثم يأتي ما يؤثر بها السبب هو الضحك. تقدير الآية بشرى ثم الضحك، لكن تم تقديم وتأخير، ضحكت فبشرناها. قالوا هذا فيه ماذا؟ مجاز؟ قلنا الأصل لا مجاز فيها، لأن هي تغيير الكلمة، هي وضعت على معناها الحقيقي، ليس عندي مجاز، هذا الأصل. وكما قلنا صرح النقاد بهذا، وهذا إذا سلمنا على أن الضحك هو الضحك المعروف، وإلا على قول طائفة من العلماء الضحك هنا بمعنى ماذا؟ العادة، الدم، بمعنى العادة والدم، وهذا من ألفاظ اللغة في لفظ ماذا؟ العادة. فهذا أخواني في الله خلاصة هذه المباحث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يوجز عن آخر، وحده واحدها من المثنى، والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. هذه خلاصة إخواني في الله هذه المسائل، وهي من بعض أنواع المجاز. ورأيت إخواني في الله أن بعضها ما يسلم لأهلها بأنهم من المجاز، وبعضهم لا يسلم لهم، وهم وذلك بأقوال أتباعهم وأصحابهم، وهذا كله إذا سلم لهم بباب المجاز. فكيف إذا قيل أن هذا الباب منتقد، وخاصة لما توصل إليه الكثير من أهل البدع عن طريقه بنفي الأسماء والصفات. وقلنا وهذا مبحث يطول ذكره، لكن حسبنا أن نفهم أن هذه أساليب عربية جاء بها القرآن ووجد في كتاب الله سبحانه وتعالى. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.